بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن مكانة أصحاب الرسول الله رضوان الله عليهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا كما تعلمون نتحدث عن شهادة الباري سبحانه وتعالى في كتابه المبين لأصحاب رسول الله عموما بقطع النظر عن درجاتهم وفئاتهم، ثم بدأنا نتكلم عن مشاهد وأحداث استدعت نزول بيان الله عز وجل تعليقا عليها وشهادة لفئات من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كانوا أبطالا لهذه المشاهد والأحداث. ثم بدأنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن أناس تحدث بيان الله سبحانه وتعالى عنهم من أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، تحدث عنهم حديث عتاب، حديث نقد لأسباب بمناسبة حوادث، لكن ترى هل هذا العتاب الذي تنزل من لدن رب العالمين جل جلاله عليهم هو عتاب سخط، هو عتاب غضب، أم عتاب حب وإشفاق؟ رأينا من النموذج الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي أنه عتاب حب، وأنه عتاب إشفاق، وأنه عتاب نصيحة وموعظة، وليس عتاب سخط وغضب. فما ينبغي أبدا لأي منا أن يتوكأ على هذا العتاب الرباني فيطلق قالة السوء في حق هؤلاء الذين عاتبهم الله عز وجل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عاتبه ربنا عز وجل في بعض المناسبات لبعض الأمور، أفيكون هذا دليلا على سخط والعياذ بالله من الله عز وجل لرسوله؟ بل علمنا العكس، علمنا أنه حتى الذين عاتبهم الله عز وجل من أصحاب رسول الله لأخطاء وقعت منهم، لتصرفات ما كان ينبغي أن يتصرفوها، حتى هؤلاء إنما تحدث الله عز وجل عنهم حديث حب وإشفاق. فهي في الصورة آيات عتاب، لكنها في الحقيقة شهادة له. كان النموذج الذي وقفنا عنده هو الآيات التي نزلت في حق حاطب بن أبي بلتعة عندما وقع في خطأ ارتكبه، فأبلغ في رسالة بعثها سرا مع امرأة لأناس من أهل مكة يخبرهم فيها بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يتجه بجيش لجب إلى مكة فاتحا، فخذوا حذركم. هذا هو الخطأ الذي وقع فيه حاطب. الباري عز وجل أنزل في حقه قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قلنا أيها السادة والسيدات إن علينا هنا أن نتبين معنى كلمة أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وعلينا أن لا تلتبس أمامنا الكلمتان اللتان بينهما فارق كبير كبير جدا في المعنى، لكنه فارق يغيب عن بال كثير من الناس. يجب أن لا تلتبس علينا كلمة أولياء بكلمة البر والقسط. أولياء جمع ولي، تقول فلان اتخذ فلانا وليا له، يعني فلان هذا الأول أقام نفسه من الثاني مقام التابع من المتبوع، مقام المقود من القائد، اتخذه وليا له، فهو لا يفعل شيئا إلا بإذنه، ولا يتصرف إلا طبقا لمرضاته، يأمره فيطيع، يحذره فينهى، تلك هي الولاية. هذه الولاية ممنوعة. المؤمنون أعزة، المجتمع الإسلامي عزيز، المجتمع الإسلامي له قيمته عند الله سبحانه وتعالى، متوج بتاج العبودية لله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن يكون تابعا لأعدائه. هذا المجتمع ما ينبغي أن يكون تابعا لأناس آخرين يضمرون لهم العداوة والبغضاء. فالباري عز وجل إنما ينهى المجتمع الإسلامي، ينهى المسلمين عن أن يتخذوا من أعدائهم غير المسلمين أولياء لهم. طيب والبر والقسط؟ ربنا سبحانه وتعالى استدرك بعدما نهانا عن اتخاذنا لأعدائه وأعدائنا أولياء لنا، استدرك فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعدلوا في العلاقة بينكم وبينهم، إن الله يحب المقسطين. ثم أكد فقال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن على المسلمين جميعا، لا سيما أولئك الذين يعني يصغون السمع إلى تعاليم القرآن بشكل سطحي، ويخلطون عواطفهم وعصبياتهم بالتعرف إلى أحكام الله عز وجل. أقول لهم إياكم، أولا افصلوا العاطفة، افصلوا العصبية عن إصغائكم إلى بيان الله عز وجل. نعم، ربنا عز وجل لم ينهى المسلمين عن التواصل مع الآخرين حتى عندما يكونون في دولة أخرى مجاورة أو غير مجاورة. نعم، فضلا عن أولئك الناس الذين يتعايشون معهم، نعم يستظلون معهم بظل نعم دولة واحدة تحتضنهم أرض ويحتضنهم وطن واحد. نعم، الباري عز وجل عندما نهى المسلمين عن موالاة غير المسلمين في الوقت ذاته أمرهم بأن يبروا أولئك الآخرين وأن يقسطوا إليهم وأن يمدوا جسور التواصل معهم، لكن على مستوى الندية، على مستوى التعايش الذي لا يعلو فيه طرف على طرف. ينبغي أن نتبين هذه الحقيقة، وهي مقروءة ومعروفة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، ربنا عز وجل بمقدار ما حذر المسلمين من أن يتخذوا أعداءهم وأعداء الله عز وجل أولياء لهم، بمقدار ما نبههم إلى ضرورة التعايش على مستوى من الندية وعلى مستوى من العدالة. نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. متى نزلت هذه؟ بعد الآية التي افتتح الله عز وجل بها السورة، سورة الممتحنة، خطابا لحاطب بن أبي بلتعة ولأمثاله ممن يقعون في هذا الخطأ. هذا أمر في غاية الأهمية أيها السادة والسيدات. في مجتمعنا اليوم أناس يصدق عليهم المغالاة التي حذر الله عز وجل منها: لا تغلوا في دينكم غير الحق. وكأن الله عز وجل يشير بهذا التحذير إلى أناس في هذا العصر: لا تغلوا في دينكم. الغلو في الدين يبعد الإنسان عن الدين وإن خيل إليه أنه يقرب منه. كم من إنسان بحسب الظاهر يقرب من الدين لكنه في الحقيقة يتباعد ويتجافى عن الدين. الغلو يكرهه الله، الغلو يحرمه الله سبحانه. ما الغلو؟ التطرف. هنالك المنهج العدل، والمنهج العدل ميزانه كتاب الله، وميزانه سنة رسول الله، وميزانه سيرة السلف الصالح. نعم، هذا هو المنهج العدل. الباري عز وجل يأمرنا بهذا المنهج، وهو المنهج الذي يسمى الوسطية. نعم، وهو المنهج الذي يثني الله سبحانه وتعالى على أربابه وأصحابه. نعم، هل رأيتم في كتاب الله سبحانه وتعالى آية واحدة تتضمن أمرا برفع لواء العداوة والبغضاء ضد كل من لم يشترك معنا في الإيمان بالله عز وجل والسير على صراط الله؟ أبدا. أنا أتحدى أن تجدوا آية بهذا الشكل. نعم، ما في. باري سبحانه وتعالى نعم ينهانا عن أن نتخذ الآخرين أولياء، لكن لا تخلط هذه بتلك. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. نعم، يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم مؤمنين. لعب هذا الكلام. لا تتخذوا بطانة، ما البطانة؟ كما قلت لكم، يعني لا تتخذوا أولياء لكم. بطانتي هي الجماعة التي تقودني، هي الجماعة التي أتبعها، هي الجماعة التي تخطط لي، هذه هي البطانة. لا تتخذوا بطانة من دونكم أولياء. ثم يقول: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ إلى آخر. هذا ما ينهى عنه الله عز وجل. أما البر القائم على التعايش، أما البر القائم على ندية العلاقة، يعني على مستوى واحد، أما مد جسور التواصل والتناصح فيما يمكن أن نتناصح فيه، فهذا ما أمر به الله سبحانه وتعالى. كما رأيتم، فإياكم والغلو في دين الله، إياكم وأن تمتزج العصبية الشخصية بتعاليم الله عز وجل. المسلم الذي نعم اصطبغ بذل العبودية لله يضع عصبيته تحت قدمه، يضع انتصاره لذاته وراءه ظهريا، ويضع أمامه ميزانا واحدا. هذا الميزان كتاب الله أيها الإخوة، كتاب الله وسنة رسول الله الصحيحة. نعم، انظروا إلى قول الله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ما الميزان؟ هذا هو شرع الله، كتاب الله عز وجل. لماذا 4 مرات يذكر لي كلمة الميزان، أو 5 مرات في آيتين ثلاثة؟ لكي يشدد على سمعي وعلى نفسيتي بضرورة التمسك بهذا الميزان، وأن لا أخلط بهذا الميزان عصبيتي، وأن لا أخلط بهذا الميزان رغائبي النفسية. إطلاقا لا يجوز. والسماء رفعها ووضع الميزان، الشرع، الكتاب السني، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، معتدل، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إذن عرفنا من هذا المشهد الذي ذكرناه والمتعلق بشخص واحد وهو حاطب بن أبي بلتعة، أنه حتى العتاب القرآني لبعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن شهادة للمعاتب، ولا يتضمن نعم سخطا عليه أو نحو ذلك. فلنأخذ حذرنا من أن تمتد قالة السوء إلى ما يشبه حاطب بن أبي بلتعة. نعم، اليوم بعض الناس ينعتون من يدافع عن موقف من مواقف المسؤولين بأنه أعوان السلطة، هذا واحد من أعوان السلطة، ويفتون بأن أعوان السلطة يقتلون وإلى آخر ما هنالك. أين أنت من كلام الله؟ أين أنت من حاطب بن أبي بلتعة؟ حاطب بن أبي بلتعة يصدق عليه أنه ارتكب الخيانة العظمى في مصطلح القانونيين اليوم، فهل هدر رسول الله دمه بحجة أنه يعني من أعوان السلطة الظالمة أو نحو ذلك؟ أين نحن من كتاب الله سبحانه وتعالى إطلاق؟ الباري سبحانه وتعالى نعته بالإيمان، شهد له بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهدر دمه. هنا قد يسأل منكم سائل، طيب اليوم لنفرض أن زيد من الناس سلك مسلك حافظ بن أبي بلتعة وأرسل رسالة إلى إسرائيل أو إلى عدو لنا يخبرهم بخطة يعني اتخذتها الدولة لحماية نفسها أو للوقوف في وجه عدوان لا ضدنا نحو ذلك، خيانة عظمى، يعني ينبغي أن نعفو عنه كما عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاطب بن أبي بلتعة؟ قال العلماء، علماء الشريعة الإسلامية، هذا الموضوع يدخل في باب أحكام الإمامة والسياسة الشرعية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام له شخصيتين، شخصية النبي المبلغ عن الله عن طريق الوحي، وشخصية رئيس الدولة، هو رئيس دولة. نعم، ففي بعض الأمور يتصرف فيها رسول الله بوصف كونه مبلغا عن الله، جاءه وحي عن الصلاة وكيفيتها يبلغنا، جاءه وحي عن الزكاة وكيفية إخراجها يبلغنا، جاءه وحي يحذرنا من الربا والبديل عن الربا يبلغنا. هنا يتصرف رسول الله بوصف كونه نبيا. هنالك أمور أخرى، تجهيز الجيوش، إعلان الحرب، إعلان الصلح، إنهاء الحرب، الأسرى، سياسة الأسرى نحو ذلك. موقف من مثل هذا الإنسان حاطب بن بلتعة يدخل فيما سماه علماء السياسة الشرعية أو أحكام الإمامة. الباري عز وجل جعله إماما للأمة في ذلك العصر، وخيره في هذه القضايا بأن ينفذ الحكم الذي يرى فيه المصلحة للأمة بوصف كونه إماما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عفى عنه، عفوه عنه تصرف منه صلى الله عليه وسلم بوصف كونه إماما للمؤمنين. فلو أن إماما بعد رسول الله جاء، وجاء رجل كحاطب بن أبي بلتعة فعل مثل ما فعل الإمام الذي يأتي بعد رسول الله، له الخيار، ليس مكلفا بأن ينفذ نفس عمل رسول الله، لأن الرسول ما فعله عن وحي بلغه من الله، لم يفعله بوصف كونه نبيا، وإنما بوصف كونه رئيس دولة. ورئيس الدولة الذي يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف حسب المصلحة الآنية. ولذلك فلو وجد من يفعل هذا الفعل اليوم، لرئيس الدولة أن ينظر في شأنه، إن وجد المصلحة تقتضي أن يعفو عنه عفو، وإن وجد المصلحة تقتضي أن يسجن إلى مدة من الزمن فعل، وإن وجد المصلحة تقتضي أن يقتل فعل، وهكذا. إذن المسألة عبارة عن حكم من الأحكام التي تتعلق بالسياسة الشرعية أو تتعلق بأحكام الإمامة. أعتقد أن هذا الحديث عن هذا المشهد كاف وواف أيها الإخوة. تعالوا بنا ننتقل إلى مشهد آخر. نحن الآن نتكلم عن المواقف التي يعتب فيها بيان الله عز وجل على بعض من أصحاب رسول الله. أهو عتاب فقط أم عتاب حب أم عتاب يعني تربية وعتاب إشفاق؟ انظروا إلى هذا المشهد. غزوة بدر أول غزوة تمت المواجهة فيها بين المسلمين والمشركين بعد الهجرة، أول غزوة، وشاء الله عز وجل أن ينتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا بخارقة عجيبة. أنتم تعلمون عدد المسلمين كم كانوا، قلة جدا، ولم يكونوا مهيئين للقتال، وعدد المشركين كانوا يناهزون 1000 تقريبا. طيب انتصر المسلمون، المسلمون خرجوا كما تعلمون من ديارهم في مكة فقراء، تركوا المال، تركوا العقار، تركوا الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبعضهم ترك حتى أرحامهم وأهليهم لحقا برسول الله، فهم جياع عراة كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ولى المشركون الأدبار في غزوة بدر تركوا وراءهم غنائم. ما الذي حصل؟ الذين كانوا قريبا من هذه الغنائم نعم أخذوا، وفئة أخرى من المسلمين لاحقوا المشركين المنهزمين وراءهم يضربونهم بالنبال كي لا يكروا. نعم مشغولون كانوا عن الغنائم. فئة أخرى كانت تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرسه من أي يد تريد أن تسيئها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وضعت الحرب أوزارها تبين أن الذين فازوا بالغنائم فئة، وهم الفئة الذين كانوا قريبا منها، لا الذين يحرسون رسول الله نعم نالهم نصيب من الغنائم، ولا الذين كانوا يلاحقون المشركين ليهزموهم نعم ويبعدوهم عن المدينة المنورة كان لهم نصيب. يقول عبادة بن الصامت فيما يرويه البخاري ومسلم وغيرهما: نزلت آيات في صدر سورة الأنفال في حقنا نحن عندما ساءت أخلاقنا في اقتسام هذه الغنائم. كيف يعني ساءت أخلاقنا؟ اختلفوا فيما بينهم. الذين فازوا بالغنائم قالوا نحن الذين أخذناها، الذين كانوا يحرسون الرسول قالوا نحن كنا نحرس رسول الله خوفا من أن يأتيه شظية، من أن خوفا من أن يأتيه سهم من المشركين، مفروض أن تكون لنا أيضا حصة. والذين كانوا يتتبعون المشركين نعم لي يعني يلاحق هزيمتهم بهزيمة متتالية كذلك قالوا، اختلفوا يعني ما تخاصموا لكن اختلفوا. قالوا تعالوا نحتكم إلى رسول الله، جاءوا إلى رسول الله وهم مختلفون، كيف نتقاسم الغنيمة يا رسول الله وهم جياع عراة كما وصف أمره، قال اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. نعم بسبب الهجرة مع رسول الله. الله انظروا إلى هذه التربية الربانية. أول لقاء مع العدو وجدوا غنيمة بسيطة اختلفوا فيها، ترى ماذا سيصنعون أمام الغنائم الكثيرة التي سيرسلها الله عز وجل إليهم؟ إذا اليوم اختلفوا على هذه الغنائم وهي كمية بسيطة، ترى ماذا سيصنعون غدا إذا فتحت عليهم المشارق والمغارب؟ أنزل الله هذه الآيات. يسألونك عن الأنفال غنائم، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تليت هذه الآيات على مسامع أصحاب رسول الله فصمت كل واحد منهم وتناسى الغنائم كلها وعادوا إلى بيوتهم يستغفرون الله عز وجل، وقد نفضوا أيديهم عن هذه الغنائم وقصرت عيونهم عن التطلع إلى هذه، وهم جياع مرة أخرى أقول لكم عراة تركوا كل شيء في مكة. هذه الآية ماذا فهمتم منها؟ هل تنبهتم إلى المعنى التربوي العجيب الذي يتبينه كل منا من تضاعيف هذا البيان الإلهي؟ قبل أن أقرأ هذه الآيات أضعكم أمام المعنى التربوي فيها. الباري عز وجل يقول لهم كما قلت لكم، يعني غنائم بسيطة اليوم، أول تجربة غنائم، إذا اختلفوا فيها اليوم ترى ماذا سيصنعون إذا فتحت عليهم بلاد فارس وثيقت إليهم هذه الغنائم كلها؟ نعم، أنزل الله هذه الآية فيه شيء من الردع. أتلوها عليكم وأشرحها في الدرس القادم إن شاء الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، ما لكم علاقة فيها، يلا قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ورزق كريم ومغفرة ورزق كريم. سكتوا واستغفروا الله وعاد كل إلى داره يبكي ويتضرع ويستغفر الله. أنا ما، لكن هل بقي الأمر على هذا المنوال؟ هل حجبت هذه الغنائم عنهم؟ لا أبدا. تتمة هذا الموضوع ومزيد من الشرح والتفصيل لبيان معنى هذا العتاب الرقيق التربوي سنسمعه إن شاء الله في الحلقة الآتية إن أحيانا الله تعالى، والسلام عليكم.